أعضاء الحزب المذكور قد قتل في العملية. ومعنا محمد علي مراسلنا في إسلام أباد وآخر التفاصيل. محمد تفضل.
نعم، عملية تير السفلى التي قالت حزب التجمع الوطني الباكستاني الذي كان يحتفل بقرار إصدار الحكومة قرار بتغيير اسم إقليمهم إقليم فرحت إلى إقليم بوكتون هو كونه هذا الإقليم يسكنه جيش.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد علي مراسلنا في إسلام أباد. في هذه الأثناء قتل 6 أشخاص بينهم 4 مسلحين من جماعة طالبان في 5 تفجيرات استهدفت القنصلية الأمريكية بمدينة بيشاور، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد في محيط القنصلية الذي يضم مركزا للاستخبارات الباكستانية وعددا من الأجهزة الحساسة. وكانت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في إسلام أباد قد أكدت إصابة منشآت تابعة للقنصلية. قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر اصطدام مركبتهم بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في إقليم غزني بأفغانستان. وقال مصدر رسمي أفغاني إن 5 أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بينهم عدد من الأطفال، وكان 3 من رجال الشرطة الأفغانية قتلوا، وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح استهدف مركبتهم يوم أمس في إقليم هلمند جنوب البلاد. كما قتل عدد من قوات الناتو بانفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان. تعهد الرئيس الأفغاني حامد كارزاي بمنع قوات الناتو من تنفيذ عملية عسكرية مقررة بولاية قندهار جنوب البلاد في يونيو المقبل إذا ما أثارت قلقا لدى السكان أو عارضها شيوخ القبائل. وأمام اجتماع لمجلس شورى القبائل في قندهار أضاف كارزاي أن الأفغان لا يريدون أن يروا قادتهم دما بيد أحد. وجاءت هذه التصريحات أمام قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال، واعتبرها القادة العسكريون الأمريكيون محاولة لكسب تأييد القبائل قبل تنفيذ الناتو لحملته المنتظرة. وصف وزير الدفاع الألماني كارل غوتنبرغ الأوضاع في أفغانستان بأنها حالة حرب بعد التزايد الانتقادات إثر مقتل 3 جنود ألمان في إقليم قندوز شمالي أفغانستان يوم الجمعة. وأقام جنود الوحدة الألمانية في الإقليم مراسم تأبين للجنود القتلى.
صوت الموسيقى الجنائزية الذي يملأ أجواء مقر الوحدة الألمانية في إقليم قندوز شمالي أفغانستان قد لا يكون كافياً لطمأنة نفوس الجنود الألمان في هذا البلد بعد مقتل 3 جنود منهم الجمعة الماضية في اشتباكات مع مسلحين. من يدري ماذا يدور في ذهن كل واحد من هؤلاء، لكن على الأرجح تلاحقهم هواجس الموت في كل لحظة، وأن يكونوا في مثل هذه النعوش كلما طال بقاؤهم هنا. هاجس أن يلفوا بعلم بلدهم بدل رفعه، فأرض أفغانستان لم تخبئ للقوات الأجنبية التي غزتها منذ نحو 9 أعوام إلا الموت دون أي إشارات تذكر عن نصر ما. وفي برلين غابت موسيقى التأبين، لكن على بدلا منها الكثير من الأصوات التي تعبر عن ازدياد وتيرة الاستياء من خسائر القوات الألمانية في أفغانستان، فيما جاء الرد على لسان وزير الدفاع الألماني الذي لم يجد ما يقول إلا وصف ما يحدث في أفغانستان بحالة حرب بعد تقديم تعازي.
لا يسعني إلا أن أعرب عن تعازي الحارة لأسر وأقارب وأصدقاء جنودنا، وأيضا أقدم التعازي للشعب الأفغاني ولأسر الجنود الأفغان الذين قتلوا الجمعة الماضية.
الجنود الأفغان الذين يتحدث عنهم وزير الدفاع الألماني عددهم 6، وقتلتهم قوة بلاده بعد ساعات من مقتل الجنود 3 رغم استدعائهم كقوة دعم عن طريق الخطأ. والخطأ هذا ليس الأول من نوعه، بل يعيد إلى الأذهان حوادث شبيهة أشيرت الأصابع فيها للقوات الألمانية. لكن كل هذا يعكس حالة من التخبط تعيشها القوات الألمانية في أفغانستان.
العملية في أفغانستان تظل خطيرة. لقد قلت دائما إنها عملية يمكن أن نرى فيها القتل والجرحى، ونحن نريد أن نفعل كل شيء لتجنب ذلك.
وهناك في ألمانيا من يقول إن أسهل طريق لتجنب خسائر الجيش هو سحب الجنود وإعادتهم إلى بلدهم، بدلا من إضافة نحو 900 آخرين إلى الوحدة الألمانية البالغ عدد جنودها 4300 جندي، وبذلك تعد ثالث أكبر مساهم من دول حلف الناتو في أفغانستان.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني منوچهر متكي عملية تحرير الدبلوماسي الإيراني في باكستان دليلا على قدرة الجمهورية الإسلامية في إيران. كلام متكي جاء خلال حفل تكريم للدبلوماسي المحرر حشمة الله عطارزادة وعائلته في مقر الخارجية الإيرانية بطهران، واستعرض متكي جهود وزارتي الأمن والخارجية في هذه العملية، واصفا إياها بالانتصار الآخر الذي يضاف إلى العملية النوعية والمتمثلة باعتقال الإرهابي عبد الملك ريجي. كما تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى عودة الدبلوماسيين الإيرانيين ممن اعتقلهم الاحتلال الأمريكي في العراق. شيع العراقيون جثامين ضحاياهم الذين سقطوا في تفجيرات الأمس والتي استهدفت عددا من الأحياء في العاصمة بغداد، ونقل أهالي الضحايا الجثامين من المستشفيات وسط إجراءات أمنية مشددة، معربين عن سخطهم واستنكارهم لاستهداف المدنيين من قبل الجماعات المسلحة. وكان نحو 42 شخصا سقطوا وأصيب أكثر من 200 آخرين في تفجير ثلاث سيارات مفخخة في بغداد، ووقع انفجاران في حي المنصور قرب السفارتين الألمانية والمصرية، فيما وقع الثالث بمنطقة الصالحية قرب السفارة الإيرانية.
بعد 3 أشهر من الهدوء النسبي، عاد العنف من جديد ليضرب العاصمة بغداد في سلسلة هجمات استهدفت سفارات أجنبية وعربية. الهجمات جاءت عن طريق سيارات مفخخة. الانفجار الأول استهدف السفارة المصرية في حي المنصور، وفي الحي ذاته سيارة ثانية استهدفت السفارة الألمانية. تلاه انفجار ثالث استهدف السفارة الإيرانية في منطقة الصالحية. حصيلة الانفجارات الثلاثة عشرات القتلى ومئات الجرحى، جلهم من المدنيين.
جرحى شاهدناهم أكثر من 15 و4 إلى 3 شهداء. انفجار دوي سيارة مفخة على نقطة التفتيش داخل السفارة.
وتتزامن هذه التفجيرات مع حراك سياسي للكتل الفائزة في الانتخابات للتشاور فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. وعلى خلفية هذه التفجيرات اعتبر المواطنون العراقيون أن الهدف هو إشاعة الفوضى ونسف العملية السياسية، وطالب المواطنون بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة منعا لحصول أي فراغ أمني.
يعني خلت صار بتشكيل الحكومة بتشكيل الأمين، لأن صار برود من الناحية الأمنية، من ناحية الجيش، من ناحية الحرس الوطني، من كل النواحي. حس الآن برود،
ما حسن إلا الانفجار صار في كتلة ترابية كلش قوية صارت. زين أصوات النساء اللي صارت، زين ما عرف الجام إلى سقوف الثانوية اللي تأذت بها الدائرة.
ويرى المراقبون أن الهجمات التي هزت العاصمة بغداد تحمل رسائل عديدة، منها استكمال المشروع الأقليمي وبالتحديد تدخلات دول عربية في الشأن العراقي في مسعى لخلط الأوراق في عملية تشكيل الحكومة.
هذا هو الموقع الثالث من سلسلة التفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية هذا اليوم، وهو مدخل السفارة الإيرانية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وسام تميم، العالم، بغداد.
هذا وأعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ضبط سيارة مفخخة رابعة كانت معدة للتفجير وسط بغداد واعتقال سائقها، مشيرا إلى أن التكتيك الجديد لتنظيم القاعدة هو القيام بعمليات واسعة لتحقيق مكاسب إعلامية من خلال الاعتداءات الإرهابية التي نفذها في العاصمة.
سيارة رابعة كانت مهيئة للتفجير بنفس الوقت ومن ضمن الحلقة، نفس الحلقة
في منطقة
في تقاطع المسبح،
وتم القاء القبض عليه.
نعم، ألقينا القبض على الانتحار الذي كان يرتدي حزام ناسف، والسيارة المفخخة الآن هي بحوزة القوات الأمنية وكانت مهيئة للتفجير بنفس الوقت،
بنفس الوقت
كانوا يخططون لتفجير 4 أماكن في وقت واحد متقارب، وهذا هو الآن التكتيك الجديد للقاعدة بأنه يجمعون كل ما يملكون من إمكانيات وموارد ودعم وينفذون عملية نوعية ربما تحسب هكذا مؤثرة بهدف الحصول على مكاسب إعلامية ومكاسب معنوية.
ونواصل هذه الأخبار من العالم في طهران وفيها بعد فاصل قصير. الحركة الشعبية لتحرير السودان تنفي أي صفقة مع البشير لسحب ترشيح عرمان للرئاسة، وحزب الأمة يحسم موقفه غدا.
ماذا قرأ الاحتلال بين سطور كلام السيد حسن نصر الله عن المحكمة الدولية؟ كيف يعيش العملاء المذلة في الكيان بعد 10 سنوات على فرارهم من جنوبي لبنان؟ لماذا شعر الإسرائيليون بأنهم معزولون في الحملة الغربية على البرنامج النووي الإيراني؟ العين الإسرائيلية يأتيكم في الأوقات التالية.
طالبان باكستان تتبنى تفجيرات بيشاور التي استهدفت القنصلية الأمريكية وآخر شمالها يوقع عشرات القتلى. متكي يستقبل الدبلوماسية الإيرانية المحرر في باكستان ويصف العملية بالانتصار الجديد لبلاده. والعراقيون يشيعون ضحايا تفجيرات الأمس وارتفاع عدد الضحايا إلى 40 والجرحى إلى 200. أهلا بكم من جديد. جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير مرة أخرى تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها وسط استمرار الانقسام بين أحزاب المعارضة بشأن مستويات المشاركة. من جهتها هددت الحركة الشعبية لتحرير السودان باتخاذ مواقف تصعيدية تضاف إلى سحب مرشحها من الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان، متهمة الحزب الحاكم بالضغط عليها لسحب كوادرها من الانتخابات. ونفت الحركة أي صفقة مع البشير لسحب عرمان مقابل إلى تسهيل انفصال الجنوب. إلى ذلك يستعد حزب الأمة غدا لحسم موقفه من الانتخابات، فيما أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي عزمه المشاركة على جميع المستويات. في هذه الأثناء أكد رئيس اللجنة الفنية في مفوضية الانتخابات الهادي محمد أحمد أن مقاطعة العملية الانتخابية وانسحاب عدد من مرشحي الرئاسة بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب يعد خرقا صريحا للقانون واللوائح الدستورية.
مع بداية العد العكسي للانتخابات السودانية ثم غموض يكتنف مواقف أحزاب المعارضة السودانية، فقرر بعض القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات وانسحاب عدد من مرشحي الرئاسة دفع البعض إلى التشكيك في تجانس هذه الأحزاب فيما بينها، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول مواقف النهاية من العملية الانتخابية.
فإذا كان كم 20 حزب يرفعوا مذكرة يطرحوا مطلوبات أصلا طارحينها من سنوات يأكدوها من جديد ويقولوا نطلب تأجيل الانتخابات لما تتوفر هذه المطلوبات، فدي ما انتخابات حتقود للأهداف المخطوطة لها، دي انتخابات حتكرس الشمولية وحتزور إرادة الشعب السوداني، عشان كده نحن قطعناه.
المفوضية القومية للانتخابات أكدت من جانبها أن قرار بعض القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات وانسحاب عدد من مرشحي الرئاسة من دائرة المنافسة يعد خرقا صريحا للقوانين واللوائح الدستورية.
سحب الترشيحات انتهى من يوم 12 فبراير 2010، وبالتالي أي مرشح ما بعد هذا التاريخ لا نعتد بسحابه، ونحن بنعتبره مرشح أكمل كل إجراءاته القانونية بموجب قانون الانتخابات، اسمه بينزل في بطاقة الاقتراع، الأصوات اللي بيحصل عليها في فترة الاقتراع بتحسب وبتعلن بتعلن عند النتيجة النهائية.
ورغم الجدل الذي أثارته مقاطعة بعض القوى للانتخابات، يصير المؤتمر الوطني على إجرائها في الوقت المحدد مع إعطائه تضمينات بضمان سلامتها ونزاهتها، ورغم أن الأحزاب المقاطعة تتفق على توصيف الأوضاع الراهنة بأنها غير مؤهلة لاستمرار الانتخابات، ويرى المراقبون أن هذه المواقف لن تؤثر على سير العملية الديمقراطية.
لا أعتقد أن هناك إرخاصات مقاطعة أو عودة للمقاطعة، لأن الموقف قد اتضح الآن ولم يعد هنالك وقت.
ضرورة توفير كل الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، اشتراطات وضعتها الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات بينما تؤكد المفوضية القومية للانتخابات أن الوقت المحدد للانسحاب من قائمة الترشح قد انقضى أجله بحسب نصوص القانون. محمد ساتي، العالم، الخرطوم.
قتل ضابط وشرطي يمنيان جراء اشتباك مع مسلح يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة جنوب العاصمة صنعاء. ووقع الاشتباك بعد أن حاولت الشرطة اليمنية ملاحقة المسلح وإيقافه بناء على أمر قضائي. وقالت الشرطة إنها تمكنت في النهاية من قتل المسلح، وتركز القوات اليمنية حملاتها في مقاطعة إبية على اعتبار أنها تضم خلية للقاعدة. قتل شرطيان وأصيب آخرون بتفجيرين استهدفا دورية للشرطة في جمهورية أنغوشيا الروسية. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من التفجيرات الدموية التي شهدتها روسيا راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى منذ عام 2004.
لم يتوارى مشهد العنف عن الأنظار منذ أسبوع دموي شهدته روسيا إثر سلسلة من التفجيرات والهجمات المسلحة. فمن التفجيرات التي استهدفت قطارات روسية وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى إلى حملة هجمات تستهدف قوات الأمن. آخر فصول هذا المشهد وربما ليس أخيره انفجاران متتاليان استهدفا جمهورية أنغوشيا الروسية. مصادر أمنية روسية قالت إن شخصا فجر حزامه الناسف قرب مقر للشرطة في بلدة كارابولاك، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة بينهم ضابط، إضافة إلى منفذ العملية. وأضاف المصدر أن الشرطة عثرت وبعد فترة وجيزة من الهجوم الأول على قنبلة في سيارة متوقفة خارج مركز الشرطة في كارابولاك وفجرتها دون أن تتسبب بسقوط قتلى. مشهد ليس بجديد على روسيا، فقد شهدت هذه البلاد سلسلة من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية خلفت عددا من القتلى وجرحى، أبرزها استهداف محطتين لمترو الأنفاق بالعاصمة موسكو. تلاها هجومان آخران استهدفا شرطة كيزليار شمال داغستان، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى بينهم تسعة من عناصر الشرطة. وتسبب انفجار عبوة يوم الأحد بخروج قطار حمل البضائع عن سكته دون سقوط ضحايا. أما العام 2004 فيعتبر أكثر الأعوام دموية بالنسبة لروسيا، ففي شباط فبراير فجر شخص حزامه الناسف في قطار للأنفاق موقعا 40 قتيلا ومئة جريح. وفي أغسطس آب من العام نفسه قتل عشرة أشخاص بعد أن فجرت امرأة حزاما ناسفا شمال شرقي موسكو. كما أسفر انفجار استهدف قطارا يربط بين مدينتي موسكو وسان بيترسبورغ العام الماضي، أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وأسفر هجوم أثناء حفل موسيقي في موسكو عن مقتل نحو 15 شخصا عام 2003، كما قتل 89 شخصا في إسقاط طائرتين روسيتين. وفصول العنف التي تشهدها منطقة القوقاز تعود جذورها إلى حربين في الشيشان في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.